الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها الثالثة. وموضوع هذه الحلقة متابعة تحت عنوان حقيقة التطرف الديني ومعناه. لقد ذكرنا فيما مضى أن التطرف هو الوقوف في طرف ما يقابل الوسطية والاعتدال، لكن السؤال الآن: ما معيار ذلك الاعتدال؟ التزام منظومة الشرعية القانونية القائمة وطاعة القائمين عليها أيا كان اتفاقها أو اختلافها مع ثوابت الدين ومحكماته، أم هو التزام الشرعية الإسلامية واتباع ما يقضي به الدين وإن تعارض مع القانون ومع ما اصطلح عليه من خلال المنظومة القانونية السائدة؟ الجواب عن هذا أن هذا الحوار معقود أساسا للحديث عن التطرف الديني، فالمرجع في تحديده إذن إلى الدين، لا دخل للشرعية الوضعية ولا للقوانين البشرية في ذلك. فالذي يقرر أن هذا تطرف ديني أو اعتداد إنما هو الدين لا غير، إنما هو الشرع لا غير. لقد تمهد كما تعلمون جميعا في محكمات الشريعة وقواطعها أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع وحده، وأن الذي تفرد بحق توجيه الخطاب الملزم المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا إنما هو الله رب العالمين. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ليس لأحد من البشر من دون الله طاعة مطلقة. الطاعة المطلقة تكون للشرع لا غير. إن الله جل جلاله يعني قال في الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. الله قال لنبيه في البيعة: ولا يعصينك في معروف، وهو المعصوم المسدد بالوحي الذي لا يأمر إلا بمعروف ولا ويستحيل أن يأمر بمنكر قط، ولكن الله جعلها قاعدة، جعلها ضابطا على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، أن الطاعة إنما تكون في المعروف، وأنه لا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل. فكيف يكون معيار التطرف الديني التزام القوانين البشرية والثقافات الوضعية وإن كانت مراغمة للشريعة الإسلامية ومحادة لله ورسوله؟ أضرب لك مثال: من يعيشون خارج بلاد المسلمين على سبيل في الغرب، في أوروبا أو في أمريكا، المنظومة القانونية السائدة تحل الشذوذ الجنسي، بل تسوقه وتروج له وتدعو إليه، ومؤخرا تبنتها يعني تبنت القول بمشروعيته القوانين السائدة، وأصبح عقد الزواج ما بين المثليين من الأمور المشروعة قانونا تذهب إلى المحاكم المدنية، يذهب إليها رجلان أو امرأتان فيعقدان عقد زواج بينهما، يجلسان أمام الموثق أو الموثقة ليجري عقد زواج قانوني أمام المحاكم المدنية القائمة. ثم تبنت هذا كثير من الكنائس في هذه البلاد، فيذهب الرجلان أو المرأتان إلى كنيسة من الكنائس ليجلس أمام الحبر أو الراهب ليعقد بينهما عقد زواج. هل تستطيع أن يعني أن تقول إن الاعتدال أن تقبل بهذه الأوضاع وأن تعتقدها ثقافة مشروعة مباحة؟ لا يا أخي، أنكر بقلبك الحد الأدنى إن عجزت أن تنكر بلسانك، وقد يحدث أن يعجز اللسان عن الإنكار في بعض هذه المجتمعات. لقد طرد أحد الأئمة من ألمانيا لأنه شجب وأنكر على الشذاذ وعلى المثليين أفعالهم القبيحة على المنبر، فكان جزاؤه أن أخرج من البلاد تجديدا لمقولة قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. القوانين الوضعية في الغرب وفي بعض بلاد المسلمين أو في كثير منها تبيح الربا، فهل معيار الاعتدال والوسطية أن تعتقد إباحة الربا؟ القوانين الوضعية في الغرب وفي كثير من بلاد الشرق تبيح الزنا، الزنا بمفهومه الشرعي، الجماع المحرم، إذا وقع عن تراض وكان ممن بلغوا السن القانونية فلا يمثل جريمة قانونية، تحميه أجهزة الدولة بسلطتها وشرطتها وربما بجيوشها. فهل يستطيع عاقل أن يقول إن من التوسط والاعتدال أن تعتقد إباحة الزنا ما دام عن تراض؟ لا ورب البيت، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقل مثل هذا في الخمر والقمار ونحو ذلك من المناكر والمساخط التي يسخطها الله ورسوله. لا يمكن لأحد أن يقول إن معيار الاعتدال والتوسط الالتزام بإباحة هذه الموبقات، وأن معيار التطرف هو القول بتحريمها. إن المعيار الوحيد المقبول لتوصيف الأعمال واعتبارها من قبيل التطرف أو الاعتدال هو الميزان الشرعي الذي يقوم أساسا على تحكيم الكتاب والسنة وعلى التخريج عليهما وفقا للقواعد المعتبرة شرعا في باب الاجتهاد. لكن تابع محدثي فقال: ما أهلية الحكم على تصرف ما بأنه تطرف أو اعتدال؟ يعني نرجع في هذا إلى علماء الدين، هل هذا حكم شرعي ينبغي الرجوع فيه إلى علماء الشريعة، أم عمل فكري وثقافي وحضاري ومجتمعي يرجع فيه إلى سائر المفكرين والكتاب؟ نذكر ونؤكد ونقرر أننا نتحدث في هذه السلسلة عن التطرف الديني، فالحكم على الأعمال بأنها من قبيل التطرف الديني أو الاعتدال الديني مرده إلى الدين، هذا عمل فقهي بحت مرجعه إلى علماء الشريعة ما دمنا نتحدث عن التطرف الديني، لأن التفريق بين المحكم والمتشابه ولأن معرفة الآراء المعتبرة شرعا في المتشابه هذا من قبيل العلم الشرعي الذي ينبغي أن يرد الأمر فيه إلى أهله، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. عندما انفلت هذا القيد رأينا في واقعنا المعاصر من يرى ارتداء الحجاب للمرأة المسلمة تطرفا رغم أنه فريضة محكمة، ورأينا من يرى إعفاء اللحية تطرفا رغم أن ذلك هدي نبوي ثابت مجمع عليه الحد الأدنى أنه سنة. نعم، ورأينا من يعد الامتناع عن شرب الخمر في الاحتفالات العامة من قبيل يعني التطرف رغم أن الخمر أم الكبائر، وأن مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. بل رأينا من يعتبر المحافظة على الصلوات في المساجد من قبيل التطرف بدعوى أن العمل عبادة، وأن عبادة العمل لا ينبغي أن توقفها أو أن تعطلها عبادة الصلاة. حتى رأينا مؤخرا صحفية فرنسية تتهم المسلمين جميعا بالتطرف لأنهم يؤذنون ويذهبون إلى المساجد 5 مرات كاملة في كل يوم، وتقول هذه مبالغة لا مبرر لها، إلى غير هذا من التداعيات التي كان مردها إلى إباحة التخوض في القضايا الشرعية لكل شارد ووارد. ولو أننا وكلنا الأمر إلى عالمه ورجعنا في هذه المسائل إلى أهلها لما انتهينا إلى كل هذه التداعيات التي لا تزيد المتطرفين إلا عنادا، ولا تزيد هذه الفتنة إلا وقودا واشتعالا. فقال صاحبي: هل أفهم من هذا أنك تسوغ انتهاك الشرعية القانونية القائمة بدعوى مخالفتها للشرعية الإسلامية؟ أليس هذا هو المدخل إلى التطرف والحجة التي يتذرع بها المتطرفون إلى ما يريدونه من الفوضى والتخريب وفرض معتقداتهم وتطرفهم بالقوة؟ نقول له: يا رعاك الله، إن كنت تتحدث عن المجتمعات الإسلامية، الأصل أنه لا تعارض في هذه المجتمعات بين الشرعية الإسلامية وبين ما يسري فيها من أنظمة ولوائح قانونية. المشروعية العليا في المجتمع الإسلامي للكتاب والسنة. الدولة في الإسلام هي التي تقوم على حراسة الدين وسياسة الدنيا به. حظها من الشرعية بقدر حظها من إقامة هذا الدين وحمل الأمة عليه. ومن البداهة أن كل ما تعارض من قطعيات الكتاب والسنة ومحكماتهما باطل ولو ظاهرته جميع الشرائع الوضعية. أهل الأرض جميعا لا يملكون ولو اجتمعوا في صعيد واحد أن يحلوا شيئا مما حرم الله أو يحرموا شيئا مما أحل الله، إلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. وهذا هو الأصل الكل القطعي الذي يثبت بثبوته عقد الإسلام وينتفي بانتفائه. أحيانا ينخرم هذا الأصل منخرف ابتداء وأصلا خارج بلاد الإسلام في دول الكفر لأنها لا تدين بالإسلام، وانخرم في بعض بلاد المسلمين عندما افترق السلطان والقرآن، عندما تباينت النظم القانونية مع الشريعة الإسلامية. لا شك أن هذا التباين من المنكرات التي ينبغي أن تنكر بما لا يؤدي إلى مفسدة أعظم. والواجب على المسلم في هذه الحالة أن يدور مع الإسلام حيث دار، وأن يحمي نفسه على الاستقامة على أمر الله، وأن يصبر على ذلك ويصابر. هذا انتبه جيدا، هذا على مستوى الالتزام الشخصي والسلوك الفردي. أما على مستوى الإنكار على المخالف والسعي في تغيير هذه المناكر، فقد ذكرت من قبل أن للحسبة فقها من أخطأه كان احتسابه وبالا على نفسه وعلى الآخرين، واعتبر به في عداد الغلاة والمتطرفين. هل تذكر أننا ذكرنا فيما مضى أن للتطرف 3 معايير، ذكرنا منها تجاوز الحدود الشرعية في الإنكار على المخالف. وعلى هذا فإن الإنكار على الشرعية القائمة فيما خالفت فيه الشريعة الإسلامية ينبغي أن يكون ضمن الضوابط والأطر المقررة شرعا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الضوابط التي تقوم على اعتبار المآل والموازنة بين المصالح والمفاسد والالتزام بآداب الاحتساب ودرجاته، هذا هو الذي يكفل الاعتدال والرشد في ممارسة هذه الأعمال، وبدونها يتحول الأمر إلى غلو منكر وإلى ردود أفعال عشوائية لا تؤتي أكلها ولا تحقق أهدافها، بل تنذر بخطر جسيم وشر مستطير. تابع محدث فقال: هل الالتزام بالفرائض والمندوبات والبعد عن المحرمات والمشتبهات أو دعوة الناس إلى شيء من هذا يعد من قبيل التطرف أو الغلو في الدين؟ الجواب: لا يكاد ينقضي العجب من طرح هذا السؤال ابتداء. كيف يكون التزام الواجبات الدينية واجتناب المحرمات الدينية والورع عن المشتبهات، كيف يكون هذا من قبيل التطرف أو الغلو في الدين؟ إذا كان هذا هو الغلو في الدين، فما هو الدين إذن؟ وما عسى أن يكون ذلك الاعتدال المنشود، إن جماع الدين هو التزام الواجبات والكف عن المحرمات والورع عن المشتبهات. وفي الباب حديث: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. وفي الباب أيضا: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. وإن الدعوة إلى هذا هي الدعوة إلى الدين، وإن اتهام العمل بذلك أو الدعوة إليه اتهام بالتطرف أو الغلو، إنما هو اتهام للدين ومراغمة للديان. وإن من نكد الدنيا أن يطرح هذا السؤال ابتداء في أمة تنتسب إلى الإسلام أو في مجتمع ينتسب إليه. وأحد كبار المفتين في بلادنا وقد سئل هذا السؤال قال: ومن أجل أن نضع الأمور في نصابها الصحيح، علينا أن نقول إن المحافظة على الصلاة ليست تطرفا، إن المحافظة على فرائض الدين ليست تطرفا، والالتزام المرأة بالزي الإسلامي ليس تطرفا، وإطلاق اللحية ليس تطرفا، إنما التطرف الذي أقصده هو ما كان خارجا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد ذكرت لحضراتكم أن ثمة من الغربيين من ينتقد على المراكز الإسلامية التي تؤذن 5 مرات في اليوم، ويعتبر هذا من قبيل المبالغة والتزين والتطرف والتشدد والغلو، والقوم معذورون في ذلك. هم ليسوا مسلمين أولا، ولم يألفوا من دينهم زيارة الكنيسة إلا مرة واحدة كل أسبوع لمن شاء. أما أن يصدر هذا من أحد ممن ينتسب إلى الإسلام أو في بلد من بلاد المسلمين، فهذا هو العجب العجاب، بل الفتنة التي تذر الحليم حيران. تابع: طب ماذا عن الورع والأخذ بالعزائم ودعوة الناس إلى الأخذ بها؟ هل يعد هذا من قبيل التطرف الديني؟ بالقطع ليس كذلك. لا يعتبر العمل بالأحوال على المستوى الفردي، على مستوى الالتزام الشخصي، لا يعتبر هذا من قبيل الغلو في الدين، بل هو الترقي المحمود في مدارج السالكين، وسنة من مضى من الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين. ما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بسنة أخرى آكد، أو تفويت مصلحة شرعية أولى بالاعتبار. لكن هذه الدائرة قد يقع في تطبيقها غلو عندما يتجاوز المرء دائرة الالتزام الشخصي بهذه العزائم ودائرة نب الآخرين برفق إلى العمل بها إلى دائرة الإلزام بها والإنكار على من خالفها ورفعها إلى مصاف الواجبات والفرائض العينية، فهذا هو الذي يدخل في دائرة الغلو والتطرف وينأى بأصحابه عن الجادة. لا حرج إذن أن يأخذ المسلم بالعزائم وأن يندب الناس إلى الأخذ بها، وإنه على ذلك لمحمود ومأجور إن شاء الله. أما أن يلزم بذلك الآخرين أو ينكر به على المخالفين فهذا هو الذي يدخل به في نطاق الغلو المذموم، ويعد به أصحابه في عداد المتطرفين في الدين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.